أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الإشكالات التي يمكن دفعها مما أورد على الاستدلال بمفهوم آية النبأ، هذا الإشكال الذي حاصله أنه لو تمت دلالة مفهوم الآية على حجية خبر العادل وحجية حكايته عن الإمام عليه السلام لدل هذا المفهوم أيضا على حجية خبر السيد رحمه الله الذي نقل فيه الإجماع على عدم حجية الخبر، خبر الواحد. منشأ هذه الملازمة أنه لو دل المفهوم على حجية خبر العدل لشمل خبر السيد أن خبر السيد المتضمن لحكاية الإجماع على عدم حجية أخبار الآحاد هو خبر عدل، هو السيد تضمن الحكاية عن الإمام عليه السلام في ضمن نقل الإجماع، لأن السيد عندما يقول أجمعت الطائفة على عدم حجية أخبار الآحاد فهو يخبر في ضمن إخباره عن جميع علماء الطائفة عن الإمام أيضا، خصوصا على طريقة السيد في الإجماعات التي تنسب إليه، وقرأناها في بحث الإجماع المنقول، طريقة دخولية، طريقة الحس التي يفترض فيها تتبع أقوال جميع العلماء بالحس بالمباشر، يأخذ منهم لا يشذ عنهم أحد حتى إن الإمام عليه السلام بينهم، طبعا يفترض أن يكون لم يعلم بشخصه على الإجمال بينهم، إذ لو علم بشخصه ينقل عنه تفصيلا ويكون رواية، فإذا هو ينقل في ضمن حكاية الإجماع عن الإمام ورأي الإمام، فهو عادل يخبرنا عن الإمام. ودليل مفهوم آية النبأ إذا تم يقول خبر العادل الذي ينقل لنا عن الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بهذه الأحكام حجة. إذن لو تم دلالة المفهوم على حجية خبر العادل لشمل إخبار السيد بالإجماع على عدم حجية خبر العدل، لكنه، وهنا الإشكال، لكنه لو شمل خبر السيد لزمه بطلان حجية خبر العدل، لأنه لو شمل خبر السيد يعني خبر السيد حجة، ومعنى أن يكون خبر السيد حجة أن يؤخذ بمضمونه ويتعبد به كأننا أدركناه وحصلناه نحن، والمفروض أن مضمونه الاتفاق بل تضمن قول الإمام بعدم حجية خبر العدل، فلابد أن نبطل العمل بخبر العدل مقتضى ذلك. هذا خلف، لأن فرضنا دلالة المفهوم على حجية خبر العدل فأدخل خبر السيد وحكايته الإجماع على عدم الحجية فأدى إلى إبطال حجية خبر العدل، فالقول بشمول المفهوم، فالقول بدلالة المفهوم على حجية خبر العدل يؤدي بواسطة الشمول لخبر السيد إلى إبطال حجية خبر العدل. هذا خلف، تناقض خلف، يعني في الوقت الذي فرض حجية المفهوم بل دلالة المفهوم على حجية خبر العدل يؤدي ذلك إلى عدم الحجية فيكون نقيضان، أو في الوقت الذي فرض حجية خبر العدل مقتضى المفهوم يؤدي ذلك إلى خلفه وهو عدم حجية خبر العدل. أجاب المصنف عن هذا بأجوبة متعددة لعلها خمسة. أولها عدم شمول مفهوم الآية أصلا لحكاية الإجماع، لنقل الإجماع، وذلك لأن أدلة حجية الخبر لو تمت ومنها المفهوم هذا فإنما تدل على حجية الخبر الحسي أو القريب من الحس، وهذا الحدسي الضروري المستند إلى مبادئ محسوسة، نظير الإخبار بالشجاعة المستند إلى أثارها الإقدام في الحرب، ومثله في باب الإجماع الإخبار برأي الإمام والحدس أو الحدس بقول الإمام والإخبار به بعد الاستناد في الحدس به إلى اتفاق كل العلماء في الأعصار والأمصار جميعا. هذا الذي قلنا إن بينه وبينه ملازمة عادية كما ذكرنا في محل من بحث الإجماع المنقول. فالخبر الحسي أو الحدسي القريب من الحس أو الحدس الضروري مثلا، هذا هو الذي تشمله أدلة حجية خبر العدل وتختص به. وأما الخبر الحدسي غير المستند إلى الحس الذي لا يلحق بالحس فهذا لا تشمله أدلة الاعتبار والحجية. هذا من حيث الكبرى. من حيث الصغرى، حكاية الإجماع ونقله كما بيّن المصنف هناك هي ليست من أحد القسمين الأولين، لا حسية ولا حدسية قريبة من الحس، بل هي حدسية نظرية هناك أوضحه مفصلة. ولذلك هذه الإخبارات، هذه النقول، دعاوى الإجماع من الأصحاب لا يمكن الاعتماد عليها ولا تكون سببا يصلح للاستنباط أو للحدس برأي الإمام عليه السلام منه مثلا، ولا تكون حجة إلا بمعنى السبب في الجملة على ما أوضحناه هناك مفصلا. هذا أولا، نقل السيد الإجماع ليس نقلا حسيا أو قريبا من الحس تشمله دليل حجية، فلو تمت دلالة المفهوم لم يكن شاملا، لا حتى يقال إذا شامله لزم الخلف. جواب الثاني أنه لو غض النظر عما تقدم وقلنا بإمكان شمول المفهوم لخبر السيد، فنقول خبر السيد الذي يحكي الإجماع على عدم حجية خبر الواحد معارض بمثله، من مثل نقل الشيخ أيضا الإجماع على القول بحجية خبر العدل، فيتعارض هذا مع ذاك ويتساقط هذا بذاك، ويكون المفهوم حينئذ كأنه ماذا، لم يشمل هذا ولا ذاك، لأنه لا يشمل متعارضين مثلا معا، فيبقى المفهوم سالما ولا يلزم من الأخذ به والقول بدلالته على حجية خبر العدل دخول خبر السيد حتى يلزم الخلف. هذا ثانيا. بعد هذين الجوابين ذكر ثلاثة أجوبة للمنع عن شمول المفهوم لمثل الخبر الذي حكاه السيد مما يتضمن نقل الإجماع على عدم حجية خبر العدل. ثلاثة أجوبة. أولها أن دخول هذا الخبر تحت المفهوم يستلزم خروج هذا الخبر، دخول في الإشكال، في أصل الإشكال يقول القول بحجية المفهوم يستلزم شمول هذا الخبر فيستلزم عدم حجية القول بدلالة المفهوم على حجية خبر العدل، يستلزم شمول هذا الخبر فيستلزم ويدل على عدم حجية خبر العدل كله. لا، الآن في هذا نقول القول بدخول هذا الخبر تحت المفهوم الذي رتبتم عليه لزوم الخلف وعدم حجية خبر العدل يستلزم خروج هذا الخبر، ففرض دخوله يستلزم الخلف وهو خروجه، أو التناقض وهو الدخول والخروج، وما كان كذلك فلا يدخل. الدخول هو الذي لزم منه الخروج الخلف، فلا يكون دخول، لأن الخلف باطل وما يلزم منه الباطل باطل، فلا يدخل، هذا لا يدخل. بيانه أنه لو دخل خبر السيد تحت مفهوم آية النبأ فذلك يجعله حجة، لأن هذا معنى دخوله تحت، يكون من خبر العادل الذي دل المفهوم على عدم وجوب التبين فيه وعلى أنه حجة. فإذا صار خبر السيد حجة فالمفروض أنه يدل على الإجماع على عدم حجية خبر العدل، خبر واحد كله ومنه خبر العدل. وما معنى كون خبر السيد هذا حجة بمقتضى دخوله تحت المفهوم؟ أن نصدق بمضمونه ونتعبد به كأننا نعرفه بأنفسنا وحصلناه بأنفسنا، يكون هذا النقل حجة، يعني يصبح مضمونه كالحاصل لنا، ما يحكيه السيد من إجماع على عدم الحجية يصبح كالحاصل لنا فنتعبد به وبما دل عليه وتضمنه من عدم حجية. فإذا دخل تحت المفهوم يصبح حجة، يعني نصدقه في قوله ليس خبر العدل بحجة، أو ليس خبر الواحد مطلقا بحجة، فيثبت بخبره عدم حجية كل أخبار العدول ومنها خبره هو، فيخرج عن مفهوم آية النبأ، لأن مفهوم آية النبأ أثبت حجية خبر العدل، لكن هذا لم يعد حجة بهذا البيان فخرج عن المفهوم. إذن القول بدخوله تحت المفهوم يستلزم القول بخروجه، هذا خلف. قد يقول قائل نقول بدخوله تحت مفهوم آية النبأ ولا يستلزم ذلك خروجه، لماذا؟ لأنه بدخوله تحت المفهوم يصبح حجة، لكن حجة في أي شيء؟ فيما ادعاه من إجماع على عدم حجية خبر الواحد. أي خبر واحد؟ ما سوى خبره. فإن قول السيد أخبار الآحاد ليست حجة بالإجماع لا يشمل خبر نفسه، واضح؟ من يقول، من قال لك مثلا أخبار الآحاد حجة، أخبار الآحاد ليست حجة، يعني منصرف خبره هذا عن خبر نفسه، ناظر إلى سائر الأخبار، واضح هذا؟ ناظر إلى سائر الأخبار. فاللفظ عنوان الأخبار، الخبر أخبار الآحاد في كلامه لا يشمل خبره المقصود به الأخبار الأخرى. التفت إلى هذا من نفسك أيضا أنت، إذا قلت لشخص أخبار العدول ليست بحجة أو أخبار العدول حجة، وكنت بحسب الفرض عادلا، فأنت عندما تقول أخبار العدول حجة لا تنظر إلى هذا الذي يصدر من فمك الآن، تقصد ما سوى هذا الخبر المتضمن لهذا المعنى من أخبار العدول، فاللفظ قاصر عن الشمول لخبر نفسه. فالسيد عندما يقول أخبار الآحاد وقع الإجماع على بطلان العمل بها لا يقصد من جملة أخبار الآحاد هذا الخبر الذي يدعيه الآن ويحكيه الآن. فإذا المفهوم يشمل خبر السيد فيدخل، فيدل على بطلان العمل بأخبار الآحاد ما سوى هذا الخبر الذي تضمن من السيد حكاية الإجماع، وإذا لم يشمله لم يلزم خروجه، لأن إذا لم يشمله لم يدل على بطلانه وعدم حجيته، حتى يقال من دخوله وحجيته لازم خروجه وعدم حجيته. واضح؟ قد يقول قائل هكذا، يقول المصنف في جواب هذا: صحيح أن اللفظ قاصر عن الشمول، ومن يقول أخبار الآحاد ليست حجة لا يشمل لفظه إلا ما هي أخبار بقطع النظر عن هذا الخبر، لكن هذا لقصور في اللفظ، وأما من حيث المناط فواحد موجود في الكل. ما هو المناط مثلا؟ أن هذا خبر واحد ظني لا يفيد العلم، يبقى مع احتمال الجهل، بس هذا المناط نحن فهمناه من التعليل وارد في الآية فليكن، وبغض النظر عن كوني في الآية أنه ظني لا يفيد العلم فلا يؤمن معه من الخطأ، ولا يؤمن يحرز تحصيل الواقع. وإذا كان هذا هو المناط فكل أخبار الآحاد ومنها هذا الخبر للسيد خبر ظني فيه هذا المناط، فاللفظ وإن قصر عن شموله لكنه داخل في الحكم مناطا لبا. ولذا قرينة هذا الدخول لذا، لأنه داخل مناطا فيه المناط، لو سألت السيد نفسه فقلت له: سيدنا أيها المرتضى، لو ثبت لنا إجماعك الذي تقول بخبر واحد، بخبرك أنت الواحد، نأخذ به أو لا؟ يقول: لا، لأن أخبار الأحد ليست بحجة. واضح كيف؟ هذا السؤال وجوابه قرينة أن المناط فيه موجود، وبالتالي يدخل تبعا للمناط دخولا لبيا في الحكم، وإن لم يدخل موضوعا في اللفظ. واضح كيف؟ هذا إذن الجواب الأول. إذن الجواب الأول من الثلاثة التي قلت هو أنه لو دخل خبر السيد في المفهوم لا لازم خروجه، هذا خلف، لا تقول لا يلزم خروجه لعدم شمول خبره ولفظه لخبر نفسه، نقول لا يشمله لفظان لكن يشمله مناطان. هذا جواب الأول. جواب الثاني أنه لو سلم جواز دخول هذا الخبر تحت المفهوم، يعني لا يلزم منه الخلف الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو خروجه، لكن نقول هو وإن جاز دخوله تحت المفهوم فيفترض أن يكون بمقتضى دلالة المفهوم حجة، فتكمل إشكالك وتقول إذا كان حجة لزم العمل به والأخذ بمضمونه فيدل على عدم حجيات أخبار العدول، فيلزم بطلان أخبار العدول في الفرض الذي فرضنا فيه حجيات أخبار العدول. هذا من حيث المبدأ، لو سلم شمول المفهوم لخبر السيد لكن هناك ما يدل على خروج عنه وهو الإجماع، فإن كل العلماء من القائلين بحجية الخبر ومن النافين يتفقون على عدم حجية خبر السيد هذا الخبر الشخصي. كيف؟ أما النافون فواضح، النافون يقولون أخبار الأحد كلها ليست حجة، ها؟ ومنه هذا الخبر، خبر السيد خبر واحد. وأما المثبتون فلأنهم وإن قالوا أخبار الآحاد حجة أخبار العدول حجة، لكن يرون حتما أن كلامهم هذا لا يشمل دعوة السيد وإخبار السيد بعدم حجية أخبار الآحاد، لأنهم لو رأوا شمول كلامهم لخبر السيد لرأوا أنفسهم متناقضين، يقولون بحجية أخبار الآحاد وبحجية الخبر الذي يدعي الإجماع على بطلان أخبار الآحاد، لا يمكن أن يروا حجية هذا، كل هذا لا حجية له، يرونه مجرد الدعوة، محض الدعوة والمصادرة مثلا. فالكل متفق على أن هذا الخبر ليس بحجة ولا يؤخذ به. هذا الإجماع هو الذي يخرج هذا الخبر عن المفهوم، لو سلمنا أن المفهوم صالح للشمول له من حيث اللفظ. ثم أمر بالتأمل، ولعله للإشارة إلى أن هذا ليس إجماعا اصطلاحيا ولا ينفع، لأن الإجماع الاصطلاحي هو الذي يكشف عن رأي المعصوم. أين معقده؟ في الحكم الكلي. المعصوم وظيفته بيان الأحكام الكلية. الإمام لا يقول هذه طاهرة وتلك حلال وذاك ما أدري ماذا. الإمام يقول لحم كذا على وجه العموم حلال، وشرب كذا كعنوان كلي حرام، ومثلا عضو كذا من الذبيحة حلال أو حرام وأمثال ذلك، على نحو الحكم الكلي المجعول على العنوان الكلي. والإجماع الحجة هو الإجماع الذي يكشف عن هذا الحكم الكلي. أما اتفاق العلماء على حكم شخصي وهو عدم حجية هذا الخبر الخاص من السيد الذي أثبته في محل كذا متضمنا دعوى الإجماع على عدم حجية أخبار الأحاد، هذا ليس إجماعا اصطلاحيا ولا يكشف عن رأي الإمام عيسى في المسألة الكلية. لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا. اللهم إلا أن يمكن توجيهه أنه مع كونه خبرا شخصيا والاتفاق كما قلت من الكل على عدم حجية هذا الخبر الشخصي، على حكم شخصي لخبر الشخصي وهو عدم حجية هذا، إلا أن هذا الخبر الشخصي متضمن لحكم كلي وهي دعوة عدم حجية أخبار الأحاد، فلو أخذ به لأخذ منه بحكم كلي وهو نفي حجية أخبار الأحاد كلها. فرفضه والقول بعدم حجيته فيه ماذا؟ فيه رفض ونفي للحكم الكلي. ما كان الحكم الكلي؟ نفي حجية أخبار الأحاد. نفي هذا ورفضه بإثبات حجية أخبار الأحاد. واضح البيان؟ هو خبر شخصي لكنه متضمن لحكم كلي، فصحيح الاتفاق على عدم حجية هذا الخبر الشخصي، يعني على حكم شخصي في المورد والموضوع الشخصي، لكن هذا الخبر متضمن لحكم كلي وهو نفي الحجية عن كل أخبار العدول والأحاد. فلو قيل بحجيته وأخذ به لاستفدنا منه هذا الحكم الكلي. فرفضه والقول بعدم حجيته وهو حكم شخصي يؤدي إلى حكم كلي بخلاف ذاك الحكم الكلي، رفض المنع، رفض الرفض، نفي النفي، يعني إثبات حجيات أخبار الأحاد. إذا هذا تم فلعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى الإشكال ودفعه، لا تقل هذا اتفاق وإجماع على حكم شخصي لأنه يمكن توجيهه بهذا المعنى، والله العليم. هذا بالنسبة إلى الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو خامس الكل، أن الأمر بالنسبة إلى المفهوم يدور بين أن يدخل تحته خبر السيد خاصة ويخرج جميع ما سواه من أخبار العدول، وبين العكس وأن يدخل جميع ما سوى أخبار ما سوى خبر السيد من أخبار العدول ويخرج خصوص خبر السيد. لماذا؟ لأن في الحقيقة خبر السيد مع ما سواه من أخبار العدول من حيث الحجية على طرفي نقيض، لا يمكن أن تقول بحجية الكل. إن قلت بحجية خبر السيد فمضمونه نفي حجية الباقي، لابد أن تنفي الباقي. فلو قلت معه بحجية الباقي لكنت متهافتا متناقضا، فالقول بدخول خبر السيد في المفهوم يستلزم إخراج البقية، وبالعكس أيضا، والعكس صحيح. إن قلت بحجية الباقي كل بقية الأخبار أخبار العدول، لابد أن ترفع اليد عن حجية خبر السيد مع أنه من العدول وخبره خبر عدل. لماذا؟ لأن أخذك به ينفي كل ما قلت بحجيته ويناقضه. هذان نقيضان لا يجتمعان، فلا بد إما من إدخال خبر السيد تحت المفهوم وإخراج الباقي، وإما العكس بإدخال الباقي وإخراج خبر السيد. إذا كان الدوران بهذا الشكل نقول إن الثاني وهو إدخال بقية الأخبار دون خبر السيد متعين، وذلك لوجهين. إذا تم هذا بالوجهين يكون خبر السيد خارجا عن المفهوم. إذن المفهوم لا يشمل خبر السيد، فلا يلزم منه إذا شمله الخلف وهو عدم حجية الأخبار كما في أصل الإشكال. ما هما الوجهان على تقديم إدخال بقية الأخبار وإخراج خبر السيد وحده؟ الأول منهما أن هنا عموما إن جاءكم عادل فلا تتبينوا، ولو عموم استفاد من الإطلاق، واضح؟ إن جاءكم غير الفاسق يعني العادل مطلقا، أي عادل إن كان، ها، فلا تتبينوا. كل الأخبار بمقتضى هذا الإطلاق المستفاد منه الاستغراق والعموم، كل أخبار العدول حجة. بينما لو أدخلنا خبر السيد تحت المفهوم، يعني الاحتمال الأول المستلزم هذا الإدخال لإخراج البقية، لكان معناه أن هذا الإطلاق المفيد للعموم خصصناه فأخرجنا عنه كل ما تحته حتى لم يبقى إلا واحد، ها؟ هذا المفهوم الذي بإطلاقه عام لكل أخبار العدول. إذا أدخلنا خبر السيد وقلنا إدخال خبر السيد يعني إخراج البقية، فقد أخرجنا كل ما سواه. إخراج كل ما سواه معناه تخصيص هذا العموم بإخراج ما تحته حتى لا يبقى إلا هذا الواحد وهو خبر السيد، وهذا من التخصيص المستهجن. تسمع بتخصيص الأكثر، تخصيص الأكثر مستهجن، هذا من أبشع أنواع التخصيص، لأن يعني لم يبقى إلا واحد، وإخراج الكل مصيبة ومصائب، يعني لا معنى له أصلا، لكن لا يصح أن يسمى تخصيصا لعل، لكن ما ربما يختص بصحة صدق التخصيص على أن تبقي بقية وتخرج شيئا. هذا أسوأ أنواع تخصيص الأكثر، لم يبقي إلا فردا واحدا، واضح كيف؟ هذا في غاية الاستهجان. يزيد المصنف عليه ويقول ليس فقط القبيح الحاصل هنا اللازم هنا هو تخصيص الأكثر المنتهي إلى واحد، بل هنا وجه آخر، وهو أنه لو أدخلنا خبر السيد فأخرجنا البقية، خب خبر السيد حجة، يعني المفهوم جاء فقط ليقول خبر السيد حجة، وما هو مضمون خبر السيد؟ بطلان خبر الواحد. إذن المفهوم والآية بمفهومة سيقت من الأول لما لإفادة هذا المعنى، وهو بطلان حجية خبر الواحد، خبر العادل، خبر الواحد، أي هو خبر الواحد محل النزاع، إما يعني النافي له ينفيه بكل خصوصياته، لا خبر العادل، لا خبر الثقة، لا ما عمل به الأصحاب إلى آخره، لكن المثبت له قد يثبته بخصوصية خبر العادل، خبر الثقة حسب الدليل. إذن المفهوم الذي يدخل تحته فقط خبر السيد، وخبر السيد يتضمن الإخبار عن الإجماع على عدم حجية خبر العادل، مثل هذا المفهوم بآخر الأمر في المحصلة وبواسطة اشتماله فقط على خبر السيد، يكون مسوقا للإخبار بمضمون خبر السيد. ما هو مضمون خبر السيد؟ عدم حجية خبر الواحد، خبر العادل، خبر الواحد. فيكون المفهوم كأنه من أول الأمر جاء به ليقال ليس خبر العدل حجة، إذا جاءكم العدل بنبأ فتبينوا، هكذا المعنى في النهاية. لكن عبر عن هذا المعنى بضده، قيل إذا جاءكم العادل فلا تتبينوا. هل ترى أقبح من هذا في العرف، عرف المحاورة؟ هذا ليس فقط تخصيص الأكثر أو التخصيص البالغ أعلى حده الذي لا يبقى معه إلا فرد واحد، ذاك يمكن أن يتحقق بأن تعبر باللفظ، تقول خبر العدل حجة مثلا، ها، وتخرج ويبقى واحد بأي لفظ. هذا الإشكال، تخصيص الأكثر لا ينحصر بأي عبارة، يعني يغض فيه النظر عن العبارة، عبارة العام، بغض النظر عن عبارة العام، إخراج الأكثر من تحت العام هو المستهجن. أما هنا فينظر إلى عبارة العام ويقول تؤدي بهذه العبارة عموم حجية خبر العدل، مع أن المقصود بها آخر الأمر حجية واحد منها وهو خبر السيد الذي مضمونه عدم حجية خبر العدل. فالمقصود من هذا الكلام كله الإخبار بعدم حجية خبر العدل بواسطة خبر السيد. أديت هذا المعنى بعبارة نقيده وهو الإخبار بعموم حجية خبر العدل. المقصود أن تقول إن جاءكم عادل، إن جاءكم غير فاسق فلا تتبينوا، المقصود أن تقول إن جاءكم غير فاسق فتبينوا، أديته بالمفهوم الذي هو ماذا؟ إن جاءكم غير فاسق فتبينوا. هذا قبيح في العرف أيضا. لأجل هذين الوجهين لا يكون الداخل تحت المفهوم خبر السيد والخارج ما سواه، بل يكون الداخل ما سواه وهو الخارج. فإذا كان الداخل ما سواه وهو الخارج لم يكن خبر السيد داخلا في المفهوم حتى يقال إن دخوله يستلزم الخلف وهو بطلان حجية أخبار العدول. إن القول بحجية المفهوم بحيث يشمل كل أخبار العدول فيشمل خبر السيد يستلزم القول بعدم حجية خبر العدل، هذا خلف، هذا لا يمكن أن تقوله لأنه لم يشمل خبر السيد حتى يستلزم الخلف. هذه أجوبة ثلاثة، وبالمجموع يصبح الأجوبة أربعة. هنا جواب آخر ذكره البعض على هذا الإشكال، مقصود بهذا الإشكال أصل الإشكال الذي استعرضه المصنف هنا، وهو إشكال أن القول بحجية المفهوم بدلالة المفهوم على حجية خبر العدل يستلزم بطلان حجية خبر العدل، فهذا خلف. هذا الإشكال هناك من أجاب عنه فقال إن المفهوم استفيد من ظاهر الكتاب، المفهوم هو معنى ظاهر من الآية، لأن المفهوم مدلول التزامي للمنطوق كما حقق في محله، فهو ظاهر الكتاب وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار. وأما ما نقله السيد من الإجماع المحكي بلسانه على عدم حجية خبر العدل فهو مضمون الاعتبار، لم يثبت حجية الإجماع المنقول. فإذا تعارضا قدم مقطوع الاعتبار، واضح؟ يعني هنا تعارض وتنافي، المفهوم وهو ظاهر الكتاب المقطوع الاعتبار يقول خبر العدل حجة، خبر السيد الذي هو حكاية إجماع وهو مضمون الاعتبار يقول خبر العدل ليس بحجة، تعارضا يقدم المفهوم لأنه بظاهر الكتاب المقطوع الاعتبار. المصنف أشار إلى هذا الجواب واكتفى بنسبة صاحبه إلى عدم التحصيل. والوجه فيه أمران: أولا أن المدعى للمستشكل بأصل الإشكال كون خبر السيد المتضمن لنقل الإجماع على عدم حجية الأخبار، كون هذا الخبر مشمولا لمفهوم الآية. يقول لك الآية التي بالمفهوم تقول إن جاءكم عادل فلا تتبينوا تشمل أخبار العدول وهذا الخبر للسيد، فعلى هذا المدعى خبر السيد داخل تحت ظاهر الكتاب المقطوع الاعتبار وليس مضمون الاعتبار إجماعا منقولا. واضح؟ هذا شيء. الشيء الآخر، لو سلم أن المفهوم لا يشمل خبر السيد، أو أن هذا الخبر وهذه الدعوة من السيد ليست داخلة تحت المفهوم وفي ظاهر الكتاب، بل هي دليل مستقل خارج عن ظاهر الكتاب وعن المفهوم، فلا معنى لما فرضته من التعارض بين ظاهر الكتاب المقطوع الاعتبار وبين نقل الإجماع هنا المضمون الاعتبار، فإن التعارض لا يكون إلا بين مقطوعي الاعتبار. إذا قطعت بأن هذا حجة وقطعت بأن هذا حجة ودلا على أمرين متنافيين نقول تعارضت دليلان، أما إذا قطعت بأن هذا حجة ودل الدليل على حجيته لكن ذاك لم يقم دليل على حجيته ولكن تظن بها فهذا ليس بحجة بالفعل، فإن مضمون الحجية ليس بحجة، والأصل عند الشك في الحجية، والمقصود بالشك الشامل للظن، لأن الظن أيضا لا يغني من الحق شيئا، الظن بالحجية لا قيمة له مثل الشك، فالأصل عند الشك في الحجية عدمها. مضمون الاعتبار هذا ليس بحجة، وما ليس بحجة لا يعارض مقطوع الاعتبار وما هو حجة حتى يقال بالتعارض ثم ترجيح هذا بالقطع باعتباره. ابتداء نقول هذا ليس بحجة والحجة فقط هو هذا المفهوم فقط وذاك ليس بحجة، لو فرض أنه خارج عن المفهوم، وإلا قلنا في الجواب الأول مدعى المستشكل أنه داخل في المفهوم والمفهوم شامل لا كما يشمل غيره وكلاهما بظاهر الكتاب خبر السيد وغيرها من الأخبار. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال. قال: ومنها أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباعه قدست أسرارهم. تفسير الإجماع، بيان الإجماع على الإجماع من حجية على لدل على حجية الإجماع، أي إجماع من عدم حجية الإجماع على عدم حجية، يعني سلو كان بيانه بغير لفظ من لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد. ما الذي أخبر أو تفسير الذي ما الذي أخبر به السيد من إجماع؟ من عدم حجية خبر العادل يعني بالإجماع. واضح؟ لماذا لشمله ولدل على حجية هذا الخبر للسيد وأتباعه؟ لأنهم عدول أخبروا بحكم الإمام عليه السلام، أي حكم؟ حكمه بعدم حجية الخبر. فإذا كانوا عدولا أخبروا بعدم حجية الخبر عند الإمام فهذا خبر عن قول الإمام، مثل خبر التفصيلي رواية زرارة عن الصادق أنه قال مثلا ليست أخبار العدول بحجة، هذا مثل ذاك يصبح فيدخل تحت أدلة الحجية تحت المفهوم هنا بالتحديد. وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين، إذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول. هذا أين ذكره؟ لابد ذكره في بحث الإجماع المنقول. ها؟ هناك ذكرنا شيئا يتعلق بآية النبأ وبينا أنها مسوقة إلى إثبات حجية الخبر الحسي كذا مطالب كانت، وأن هذا الإجماع غير مشمول بمثل هذه الأدلة وبالتحديد بدليل آية النبأ. هذا ذكر سابق، هذا أول. وبعد الغض ثانيا عن أن إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ قدس سره الذي يدعي إجماعا على حجية الأخبار، أخبار العدول مثلا، وهذا يعارض ذاك، يتساقطان مثلا، يبقى المفهوم سالما لا يدخل فيه لا هذا ولا ذاك، يبقى هو يدل على حجية أخبار العدول مثلا. بعد هذا وذاك نقول أجوبة ثلاثة: إنه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية. جامع هذه الأجوبة الثلاثة أنه لا يدخل. لماذا؟ لهذه الوجوه الثلاثة. أولا، أما أولا فلأن دخوله يستلزم خروجه، لأنه خبر عادل فيستحيل دخوله، لأن دخوله يستلزم خروجه، لأنه إذا دخل وصار حجة معنى حجيته التعبد بمضمونه. ما هو مضمونه؟ بطلان حجية أخبار العدول، فيخرج عن المفهوم الذي يدل على حجية أخبار العدول، إذن فيستلزم خروجه لأنه خبر عادل، وقد دل هو على أن أخبار العدول ليست بحجة، فهو ليس بحجة، وإذا كان ليس بحجة فيخرج عن المفهوم الذي قال أخبار العدل حجة، وهذا ليس بحجة يخرج عنه. هذا أولا. ودعوة أنه لا يعم نفسه، وصحيح هو قال أخبار العدول ليست حجة، لكن يقصد ما سوى هذا من الأخبار ولا يشمل نفسه، الخبر لا يشمل نفسه، واضح؟ ننظر إلى ما سواه من أخبار، يقول هذه مدفوعة بأنه وإن لم يعم نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه، نفس لفظه وقوله في خبره أخبار الآحاد ليست بحجة قاصر عن الشمول لنفسه، ناظر إلى موضوعات هذا المتحققة خارج هذا الخبر الذي يخبره الآن، لكن مع ذلك إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد للعلم بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم. الحكم بعدم الحجية شامل للكل، وهذا لا خصوصية له مخرجة، والمناط موجود فيه. ولذا لو سألنا السيد عن أنه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد أو بخبر واحد، نعم، هل يجوز الاتكال عليه؟ فيقول لا، شيل واحد وخلي مكانه خبرك أنت. لو ثبت إجماعك لنا بخبرك، وما فرقه، هو خبره خبر واحد بالنسبة لنا، ماذا كان يقول؟ يقول لا. إذا كان زحمة مثلا أن يقول لا عن خبره، فخلي العنوان عام وأنت طبق على خبره مثلا. وأما ثانيا، فلو سلمنا جواز دخول خبر السيد ومثل السيد في المفهوم، لكن نقول مع ذلك هناك مخصص يخرجه، يعني من حيث الموضوع هذا الخبر صالح للشمول، هذا المفهوم صالح للشمول للخبر، لكن هناك ما يخرجه ويخصصه وهو هذا، نقول إنه وقع الإجماع على خروج هذا الخبر من النافين لحجية الخبر ومن المثبتين. بينا الوجه، فتأمل أيضا بينا وجهه، وهو قد يكون إشكالا واردة على هذا الكلام وأنه إجماع شخصي، وقد يكون إشكالا ودفعة، وإن كان شخصيا إلا أنه يقول إلى حكم كلي بلحاظ مدلول هذا الخبر المحكوم بالحكم الشخصي. وأما ثالثا فلدوران الأمر بين دخول خبر السيد وخروج ما عداه وبين العكس، يرحمكم الله، يعني دخول ما عداه وخروج خبر السيد، لماذا هذا الدوران؟ للتنافي بينهما. إذا دخل خبر السيد يعني أخذنا به، يعني نفينا حجية كل أخبار العدول، وإذا دخل غيره يعني قلنا بحجية أخبار العدول لابد أن نرفع اليد عن حجية خبر السيد ونخرجه، وإلا نافى ذلك وناقض ذلك. هذا متناقضان، فلابد من دخول واحد وخروج الآخر. يقول ولا ريب أن العكس، أي دخول ما سواه وخروجه متعين، لا لوجه واحد وهو مجرد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد، تخصيص الأكثر بأبشع صوره الذي لا يبقى معه إلا واحد تحت العام، بل لوجه آخر أيضا، لأن المقصود من الكلام حينئذ، حينئذ دخل خبر السيد وخرج ما سواه، لأن هذان وجهان. لما نحن قلنا لا ريب أن العكس متعين، ما هو العكس؟ الثاني، دخول ما سواه وخروج خبر السيد. لماذا؟ لا لأن العكس يعني عكس العكس، يعني الأول وهو دخول خبر السيد وخروج ما سواه مستلزم لانتهاء التخصيص إلى واحد، بل لأن الكلام حينئذ يعني عند تقديم خبر السيد وإخراج ما سواه ينحصر المقصود من الكلام، ينحصر في بيان عدم حجية الخبر، خبر العدل. لماذا؟ لأن أنت تقول بالمفهوم إن جاءكم عادل فتبينوا، إن جاءكم عادل فلا تتبينوا. ما المقصود من هذا؟ فقط خبر السيد. لما؟ ليقول لنا لا تأخذوا بشيء من خبر العادل. فإذا بواسطة دخول خبر السيد وحده، المقصود الأصلي كله من هذا الكلام أن نقول خبر العادل ليس بحج، إن جاءكم العادل فتبينوا. كيف عبرنا عن هذا؟ إن جاءكم العادل فلا تتبينوا. أكثر من هذا استهجانا في مخاطبات العرف ومحاوراتهم، يقول لا ريب أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل على عموم حجية خبر العادل، على نقيضه تماما، هذا قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية. يضرب لك مثال لينبهك على قبحه، يقول هذا نظير أن يخبرك زيد في الواقع الخارجي بألف خبر، يقول مات عمر وجاء أبي من السفر وتزوج أخي بزوجتين وما أدري ماذا، ولد لفلان طفل، وألف خبر. ها؟ آخر هذه الألف رقم ألف واحد، ألف وواحد، ماذا يقول؟ كل ما أخبرتك به كذب. جيد؟ يجيء واحد ماذا يقول؟ صدق زيدا في إخباره. ماذا يريد بهذا؟ يريد هذا الأخير فقط الذي لو صدقته فيه تطرح الألف كلها وتلقيها جانبا وتقول كلها كاذبة. هل يجوز؟ يعني يقوم مقصود المتكلم من هذا الكلام ماذا؟ أن يقول لك في الحقيقة أخي الأمر لا شيء من أخبار زيد بذي بال أو قيمة أو بمعتبر. يعبر عن هذا بما؟ بنقيده، فيقول صدق زيد في كل أخباره، هذا في غاية الاستهجان. إن أردت أن تصل إلى ذات فعبارته الصحيحة ليس صدق زيدا في كل أخباره تقصد هذا، بل لا تصدق زيدا في شيء من أخباره، نقيده تماما. فكيف يعبر عن النقيد بنقيده؟ هذا أفظع من مجرد انتهاء التخصيص إلى واحد. فالتفت إليه جيدا، قال كما يعلم من قول القائل صدق زيدا في جميع ما يخبرك، فأخبرك زيد بألف من الأخبار ثم أخبر بخبر واحد يقول بكذب جميعها، فأراد القائل الأول من قوله صدق زيدان في جميع أخباره، أراد خصوص هذا الخبر الأخير اللي لو أخذت به كذبت كل ما سواه، هذا مقبول؟ هذه أجوبتنا عن هذا الإشكال. وقد أجاب بعض من لا تحصيل له، هذا الشيخ مع كل تقوى واحتياطي لكن لم يسمى على كل حال،
ما سمى ولا يدرون
هو يدرك أنه مغمور من المحتمل أنه بعض طلاب الدرس مثلا، لكن ما تدول بعد ذلك، ما نقل أحد يعني أن مقصود المصنف هذا مثلا فلان أو شخص في الدرس مثلا. لعل واحد باحث المصنف في قاعدة في الحرم في مكان هنا أو هناك، تبين له من مباحثتي أنه لا تحصيل له، فأراد أن ينبه على الإشكال وجوابه، وأن لا يقع أحد في مثل هذا الوهم ما دام وقع لبعض من ينتسب إلى العلم والتحصيل. على كل، وقد أجاب بعض من لا تحصيل له بأن الإجماع المنقول مضمون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار، فنرجح هذا الثاني، وقد عرفت ما فيه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.